الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى سيدنا
الطاهرين.
عطفا على ما سبق بالنسبة إلى صدق القضايا، أنه القضية بأي ملاك ومناط واعتبار تكون صادقة، وبأي ملاك تكون كاذبة، والقضية باعتبار الموضوع والمحمول وكيفية تصور الموضوع والمحمول كانت على أربعة أقسام. إما أن يكون الموضوع والمحمول خارجيا كقولنا الجسم أبيض، الجسم باعتبار الخارج، والصفة الحقيقية البياض أيضا باعتبار الخارج، زيد قائم، زيد باعتبار الخارج والقائم أيضا باعتبار الخارج. أو يكون الموضوع والمحمول كلاهما ذهنيا كقولنا مثلا الإنسان الكلي ممكن، فإن الإمكان باعتبار الذهن، والإنسان الكلي أيضا فإن الإمكان باعتبار الذهن والإنسان الكلي أيضا باعتبار الذهن عليك السلام. أو يكون الموضوع ذهنيا والمحمول خارجيا فإنه غير جائز، لأن الصفة الحقيقية تستدعي وجود موصوفها فعليه لا يجوز. أو نقول الموضوع خارجي والمحمول ذهني فإنه أيضا يكون جائزا. هذا بالنسبة إلى تقسيمات الموضوع والمحمول أو تقسيمات القضية باعتبار الموضوع والمحمول، هذه أربعة. الثالث أن يكون الموضوع ذهنيا والمحمول خارجيا فإنه لا يجوز. والرابع بالعكس، أن يكون الموضوع خارجيا والمحمول ذهنيا فإنه جائز. الإنسان الخارجي وهو زيد ممكن، الإنسان ممكن باعتبار زيد الخارجي، لأن وجود الكل بوجود أفراد كما في المنطق. فيا ترى متى تكون هذه القضايا الأربعة صادقة، أو بالأحرى هذه القضايا الثلاثة صادقة أو كاذبة؟ بالنسبة إلى الخارجي، بماذا كان الموضوع خارجي والمحمول خارجيا، صدق القضية باعتبار تطابق مع الخارج. عندما نقول زيد قائم، لو كان في الخارج أيضا زيد قائم القضية تكون صادقة. بالنسبة إلى القضية الذهنية، بماذا كان الموضوع ذهنيا والمحمول ذهنيا، أو كان الموضوع خارجيا والمحمول ذهنيا، وقع اختلاف. منهم من ذهب إلى أن صدق القضية في القضايا الذهنية إنما هو باعتبار نفس الأمر، ومنهم من ذهب إلى أنه باعتبار الذهن، بما أن الصور الذهنية صادقة في الذهن تكون القضية الذهنية صادقة، وإلا لو لم يوجد التطابق بين القضية الذهنية والصور الذهنية تكون القضية كاذبة. المصنف يذهب إلى القول الأول، والمراد من نفس الأمر عنده هو العقل الفعال، والعقل الفعال كما مر سابقا وسيأتينا بنحو التفصيل هو عبارة عن العقل العاشر الذي هو المدبر لهذا الكون المادي لهذا العالم، وكأنما هو الخالق والذي يصدر منه هذا العالم. فيقول القضايا الذهنية إنما تكون صادقة باعتبار التطابق لما في نفس الأمر، لما يوجد في العقل الفعال، لأن الأحكام الجارية على الموضوعات والمحمولات الجارية على الموضوعات في هذا الكون المادي المحسوس إنما لها صور منتقشة في نفس الأمر وفي العقل الفعال. فلو كان الحدث الخارجي والقضية الذهنية بالوجود الذهني، لو كانت القضية مطابقة للصور المنتقشة في نفس الأمر في العقل الفعال، فعند ذلك تكون القضية صادقة، وإلا تكون القضية كاذبة. هذا ما يذهب إليه المصنف. تلميذه العلامة الشارح عليهما الرحمة أشكل على أستاذ، والأستاذ كان في العمر 70 أو ما يزاهي 70 أو أكثر من 70، حدود 70، والتلميذ كان في عمر 20 سنة. التلميذ أشكل على أستاذه بإشكال علمي، بعبارة التلميذ يقول: قد عجز الأستاذ عن الجواب ولم يأتي بجواب مقنع. حيث سأل التلميذ العلامة الشارح عليه الرحمة، سأل الأستاذ على أنه صدق القضايا الذهنية بأي اعتبار؟ الأستاذ قال: باعتبار العقل الفعال. بما أنه يوجد في العقل الفعال فلذا القضية تكون صادقة. يرجى الانتباه لأن النزاع بين الأستاذ والتلميذ لقطة علمية من حياة العلامة رحمة الله عليه، فلقطة جدا نافعة ومفيدة. يرجى المشاهدة بأبصار قلوبكم، والطريق إلى البصيرة القلبية هي أن تصغوا جيدا، لأن الإصغاء جيد يكون طريقا إلى ذلك، يكون طريقا إلى ذلك.
العقل
الفعال والعقل العاشر، بعدما علمنا أن الواحد لا يصدر منه إلا الواحد ولا يصدر منه إلا واحد، لذا خلق العقل الأول، والعقل الأول هكذا تتسلسل إلى العقل الفعال. يأتي 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 تفصيله إن شاء الله. فهم هذه المسألة يأتيكم إن شاء الله بنحو التفصيل في هذا الكتاب، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. يأتي إن شاء الله في الأسفار.
ما بدنا في الأسفار، هلا بدنا هون يا اللي يتسلسل يا بالجذور.
كيف
يتسلسل يا بالجذور؟
كيف يتسلسل يعني؟
إذا العقل يظهر من
أما اللقطة العلمية بين الأستاذ والتلميذ، فإن التلميذ قال: لقد سألت الأستاذ كيف تكون القضايا الذهنية صادقة، فأجاب باعتبار العقل الفعال العقل العاشر. يقول: تبادر إلى ذهني، أو لم يقل تبادر إلى ذهني، إنما قال: أشكلت على الأستاذ على أنه الحكماء يذهبون إلى إثبات العقل الفعال بالنسيان والسهو والفرق بينهما. يعني بما أنه فرق بين النسيان وبين السهو، من خلال الفرق قالوا بوجود العقل الفعال. طريقهم إلى إثبات العقل الفعال هو الفرق بين السهو والنسيان، أو إحدى الطرق إلى إثبات العقل الفعال عند الحكماء بالخصوص هو عبارة عن وجود الفرق بين السهو والنسيان، بناء على أن النسيان هو محو الصور، محو الصور المحسوسة أو الصور المعقولة. لأن الصور على قسمين: إما أن تكون صور محسوسة حسية كصورة هذا الكتاب، أو صور معقولة كالإمكان مثلا يعتبر من الصور المعقولة. فالنسيان محو الصور في الجوهر العاقل وارتسامها في الحافظ، لذلك الجوهر العاقل. بعبارة أخرى، الجوهر العاقل أي العقل الفعال، فالنسيان عبارة عن انمحاء الصور المحسوسة أو العقلية في العقل الفعال ويبقى في الحافظ للعقل الفعال. في الحافظ للعقل الفعال تبقى الصور مرتسمة، هذا النسيان. وأما السهو فهو عبارة عن انمحاء الصورة المحسوسة بصورة مطلقة، سواء في الجوهر العاقل أو في الحافظ للجوهر العاقل بصورة مطلقة. لو انمحت الصورة المحسوسة أو المعقولة فإنه يكون عبارة عن السهو، فعليه النسيان. نعم، بالعكس، هذا قول، ما لي نذكر الأقوال. فعليه النسيان عبارة عن انمحاء الصورة بصورة مطلقة سواء في الصور المحسوسة والمعقولة من حيث العقل الفعال والحافظ للعقل الفعال. والسهو عبارة عن بقاء الصورة في الحافظ وانمحائها في العقل الفعال. أو بالعكس، النسيان عبارة عن الانمحاء مطلقا في العقل الفعال وفي الحافظ للعقل الفعال الجوهر العاقل، والنسيان عبارة عن بقائها مطلقا سواء في العقل الفعال السهو في العقل الفعال أو الحافظ للعقل الفعال. ومنهم من يذهب إلى التفصيل بين الصور المحسوسة والصور المعقولة، كما يذهب الشارع إلى هذا التفصيل أنه فرق بين الصور المحسوسة والصور المعقولة، فإن المعقولة عبارة عن السهو في المعقولات مطلقا عبارة عن انعدام الصورة المعقولة في العقل الفعال وفي الحافظ للعقل الفعال بالنسبة للسهو، بخلاف النسيان فإن النسيان بقاء الصورة في العقل الفعال وانمحائها في الحافظ للعقل الفعال. فعليه هناك اختلاف من حيث الفرق بين النسيان وبين السهو. بناء على رأي الشارح يلزم أن القضايا الكاذبة تصدق في العقل الفعال، والحال المصنف نفى التطابق الذهني بالنسبة إلى القضايا الذهنية لأن الكوادب تصدق في الذهن. بعبارة أخرى كما مر في الأمس، على أنه إنما لا يكون التطابق بالنسبة إلى الصور الذهنية، لا يكون التطابق باعتبار الذهن، بل لا بد من نفس الأمر. لماذا لا يكون باعتبار الذهن؟ لأن الكوادب تصدق في الذهن. فبما أن الكوادب تصدق في الذهن كما مثلنا بالإنسان ممكن، والإنسان واجب الوجود لذاته، الإنسان واجب الوجود يكون في عالم الذهن أو لا يكون؟ يمكن أن يتصور الإنسان هذا المعنى بأن الإنسان واجب الوجود، ولهذا الإنسان واجب الوجود صورة ذهنية مطابقة. فلو كان صدق القضايا باعتبار التطابق الذهني ليلزم أن يكون قولنا الإنسان واجب الوجود قضية صادقة، مع أن الإنسان واجب الوجود قضية كاذبة. فعليه ليس التطابق باعتبار الذهن لأن الكوادب تصدق في الذهن، بل التطابق باعتبار نفس الأمر. هذا ما ذهب إليه المصنف. الشارح عليه الرحمة يشكل على المصنف بالناقض، يقول لو كان البناء أن صدق الكواذب يوجب أن تكون القضية صادقة باعتبار نفس الأمر، فإن صدق الكواذب أيضا يكون في نفس الأمر، لأنه نفس الأمر العقل الفعال يحتمل أن يكون فيه صور كاذبة كما فيه انتقاشات ونقشات صور صادقة، كذلك يحتمل أن يكون فيه صور كاذبة. للفرق بين النسيان والسهو، لأنه هناك فارق بين النسيان وبين السهو، فعليه تصدق القضايا الكاذبة في العقل الفعال، فيلزم أن يكون العقل الفعال محطا لكذب القضايا كما هو محط ومهبط وموضع لصدق القضايا. فكيف يقال أن صدق القضايا الذهنية باعتبار التطابق مع نفس الأمر وليس باعتبار الذهن وليس باعتبار التطابق في عالم الذهن؟ في عالم الذهن لم يكن لصدق الكواذب. هذا الإشكال يرد أيضا بالنسبة للعقل الفعال، لأن صدق الكواذب يكون في العقل الفعال بناء على الفرق بين النسيان وبين السهو. ثم يقول الشارح عليه الرحمة، هذه مسألة مهمة جدا ولطيفة لم توجد في الكتب، وإنما تعرضنا عليه مع أنه لا ربط لما نحن فيه، تعرضنا استطرادا. يرجى الانتباه، إذا تكرر هذا فنقول الحكم الصحيح في هذين القسمين لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج. الحكم الصحيح في هذين القسمين يعني في القسم الذي يكون موضوعه ذهني ومحموله ذهني، وفي القسم الذي يكون موضوعه خارجي ومحموله ذهني، لا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج كما كان في القسم الأول حيث كان الموضوع خارجيا والمحمول خارجيا، فصدق القضية كان باعتبار التطابق مع الخارج. أما في هذين القسمين فلا يمكن أن يكون باعتبار مطابقته لما في الخارج، لما تقدم من أن الحكم ليس مأخوذا بالقياس إلى الخارج، لأنه لا وجود له في الخارج، ولا باعتبار مطابقته لما في الذهن، لأن الذهن قد يتصور الكواذب، يتصدق الكواذب في عالم الذهني، فعليه صدق القضية الذهنية ليس باعتبار الخارج لأنها ذهنية وليس لها وجود خارجي، وليس باعتبار الذهن لأنه تصدق الكواذب. فإنا قد نتصور مثلا كون الإنسان واجبا، واجب الوجود، الإنسان ممكن قضية صادقة، الإنسان واجب الوجود قضية كاذبة، طبعا واجب الوجود لذاته قضية كاذبة، مع أنه ممكن. فلو كان صدق الحكم باعتبار مطابقته لما في الذهن لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا، عندما نقول الإنسان واجب الحكم بوجوب الإنسان لكان صادقا، لأن وجوب الإنسان له صورة ذهنية، الإنسان واجب في الذهن له صورة ذهنية أيضا بأنه الإنسان واجب. فلو كان التطابق باعتبار الذهن ليلزم أن يكون الإنسان واجب صادقا، مع أن الإنسان واجب كاذب، بل الإنسان ممكن هو الصادق، لكان الحكم بوجوب الإنسان صادقا لأن له لهذا الحكم صورة ذهنية مطابقة لهذا الحكم، بل يكون باعتبار مطابقته، فعليه القضية الذهنية أعم من أن تكون موضوعا ومحمولا في الذهن، أو يكون الموضوع خارجي والمحمول ذهني، هذه قضية ذهنية أيضا. فالقضية الذهنية صدقها باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر، مطابقته لما في نفس الأمر، يعني مطابقة الحكم في القضية الذهنية لما في نفس الأمر. وقد كان في بعض أوقات استفادتي منه قدس سره جلت هذه النكتة وسألته عن معنى قولهم إن الصادق في الأحكام الذهنية هو باعتبار مطابقته لما في نفس الأمر والمعقول من نفس الأمر. قلت للأستاذ أن المعقول من نفس الأمر أما الثبوت الذهني أو الخارجي، والحال قد منع كل منهما هاهنا، أنه ليس بالوجود الذهني وليس باعتبار الوجود الخارجي. فقال الأستاذ رحمه الله رضوان الله تعالى عليه المراد بنفس الأمر هو العقل الفعال، العقل العاشر يعبر بنفس الأمر. فكل صورة أو حكم ثابت في الذهن مطابق للصور المنتقشة والمرتسمة في العقل الفعال فهو صادق، وإلا فهو كاذب. هذا ما قال الأستاذ، فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال أيضا، يعني إيراد نقضي، إشكال نقضي بالناقض. فأوردت عليه أن الحكماء يلزمهم القول بانتقاش الصور الكاذبة في العقل الفعال أيضا، لأنهم استدلوا على ثبوت العقل الفعال، يعني قالوا أن هناك عقلا فعالا، استدلوا بالفرق بين النسيان والسهو، فإن السهو هو زوال الصورة عند الحكماء، السهو عبارة عن زوال الصورة، طبعا سهو نسيان ربما يكون شرعيا وربما يكون فلسفيا، ونحن الآن كلامنا في الفلسفة، فالسهو هو زوال الصورة المعقولة عن الجوهر العاقل، زوال الصورة المعقولة فيما إذا كان صورة محسوسة، تزول الصورة المعقولة عن الذهن، عن الجوهر العاقل أي العقل الفعال، وارتسامها في الحافظ للجوهر العاقل، والنسيان هو زوالها عنهما عند الحكماء وعند بعض بالعكس بين النسيان والسهو، والنسيان هو زوالها عنهما معا، وهذا يتأتى في الصور المحسوسة أو يتأتي في الصور المحسوسة محسوسة، يعني هذا المعنى يأتي في الصور المحسوسة. أما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد. الصور المعقولة متى يقول فلان نسى الصورة المعقولة؟ نسى الصورة المعقولة دون سهى، ترى يقول سهى عن الصورة المعقولة، وأخرى يقول نسى الصورة المعقولة. نسى الصورة المعقولة عبارة عن زوال الاستعداد، الاستعداد الذي كان بهذا الاستعداد يتصور الصور المعقولة لقد زال ذلك الاستعداد، فإذا زال الاستعداد يزول معه الصور المعقولة، هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم. الاستعداد كيف يزول؟ يزول بزوال الذي يفيد العلم بالنسبة إلى التصورات والتصديقات، لأن المفيد للتصورات عبارة عن المعرف، والمفيد إلى التصديقات عبارة عن البرهان، فكأنما المعرف والبرهان يزول عن ذهنه. مثلا يعرف أن الإنسان حيوان ناطق، متى نقول ينسى الإنسان على أن الإنسان حيوان ناطق؟ متى نقول زيد نسى أن الإنسان حيوان ناطق؟ صار يقرأ المنطق ويقول الإنسان حيوان ناطق متذكر، بعد ذلك يقولون نسى أن الإنسان حيوان ناطق. أو العالم مثلا حادث وليس بقديم، متى يقال نسى من حيث التصوير؟ يقال أنه إذا زال الاستعداد لهذا المعنى. متى يزول الاستعداد؟ يزول الاستعداد بزوال العلم الذي يفيد التصور أو يفيد التصديق. ما الذي يفيد التصور؟ أي علم يفيد التصور؟ هو المعرف، لأن المنطق كما مر عليكم موضوعه عبارة عن المعرف والبرهان، عن المعرف والحجة. والمعرف القسم الأول من المنطق في التصورات، والقسم الثاني في التصديقات هو عبارة عن الحجة، والحجة على ثلاثة أقسام، إما قياس، والقياس إما برهان أو خطاب أو جدل إلى آخره، وإما أن يكون تمثيل أو استقراء. فعليه موضوع المنطق باعتبار أن المعلومات والمجهولات، المجهولات التي عند الإنسان تستكشف من خلال المعلومات، يكشف المجهولات من خلال المعلومات، والمعلوم باعتبار المجهول على قسمين، إما أن يكون معلوما تصوريا أو معلوما تصديقيا، والمجهول كذلك إما يكون مجهول تصوري أو مجهول تصديقي. والمجهول التصوري يستكشف من المعلوم التصوري، والكاشف هو التعريف هو المعرف، كما أن المجهول التصديقي يعلم من خلال المعلومات التصديقية، والكاشف عبارة عن الحجة. فإذا الإنسان له مجهولات وله معلومات، ومن المعلومات يستكشف المجهولات التصورية والمجهولات التصديقية. فمتى يقال فلان نسى الصورة المعقولة للإنسان وهو حيوان ناطق مثلا؟ متى يقال فلان نسى؟ عندما ينسى الاستعداد، عندما يزول الاستعداد لتقبل هذا المعنى. متى يزول الاستعداد؟ بزوال العلم الذي ينفع التصور أو ينفع التصديق، يعني متى ما ذهب المعرف من ذهنه أو ذهب الحجة أو ذهبت الحجة من ذهنه، عند ذلك يقال فلان نسى الصورة المعقولة. هذا بالنسبة إلى نسيان الصور المعقولة. وأما المعقولة فإن سبب النسيان هو زوال الاستعداد بزوال المفيد للعلم في باب التصورات وهو عبارة عن المعرف، وبزوال المفيد للعلم في التصديقات وهو عبارة عن البرهان أو عبارة عن الحجة. عندما تزول الحجة عن الذهن أو تزول التعريف والمعرف عن الذهن أو عن العقل الفعال أو عن الحافظ على اختلاف الأقوال، عندما يزول عند ذلك يقال نسيان عقلي في الصور العقلية. وهاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة، هاتان الحالتان قد تعرضان في الأحكام الكاذبة، بالنسبة للحالة الصور المعقولة والصور المحسوسة قد تعرضان في الأحكام الكاذبة. هذا الإشكال النقدي فلم يأتي فيه بمقنع، وهذا البحث ليس من هذا المقام، وإنما انجر الكلام إليه، وهو بحث شريف لا يوجد في الكتب تغتنمه وتأمل فيه. المسألة 38 في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات. عندنا ماهية كالإنسان وبقية الماهيات الموجودة الخارجية. إذا أردنا أن نحمل محمولا على هذا الموجود الخارجي أو الموجود الذهني لابد من مراعاة شرائط. أولى هذه الشرائط لابد أن يكون في هذا الحامل جهة اتحاد وجهة اختلاف، والحامل ربما يكون هو الوجود أو العدم، وربما يكون الوجود والعدم رابط بين الموضوع وبين المحمول. يرجى الانتباه. صار نقول الإنسان موجود، صار نقول الإنسان موجود أو نقول الإنسان معدوم، فقد حملنا الوجود نفسه على الإنسان أو حملنا العدم على الإنسان. وتارة يقال الإنسان يوجد له الكتابة أو الإنسان يعدم له الكتابة، معدوم الكتابة، فإنه حمل الكتابة على الإنسان، ولكن هذا الحامل إنما كان باعتبار الوجود. الوجود هو الرابط بين الإنسان وبين الكتابة. الإنسان كاتب يعني الإنسان يوجد له الكتابة، الإنسان ليس بكاتب يعني الإنسان يعدم عنه الكتابة. فالعدم والوجود أصبح رابطا بين الموضوع والمحمول. بعبارة أخرى كما مر سابقا، الوجود كان على قسمين، إما وجود آلي ربطي رابطي أو وجود استقلالي. الوجود الآلي ما يكون بين الموضوع والمحمول الذي يعبر عنه بهو في الأسماء وبكان في الأزمان، كما في علم المنطق زيد قائم يعني زيد هو قائم، فهو إشارة إلى الوجود، يعني زيد وجد له القيام. في قولنا زيد قائم زيد وجد له القيام، وفي قولنا زيد ليس بقائم يعني زيد عدم عنه القيام. فالوجود يكون آليا وربما يكون بنحو الاستقلال، عندما نقول زيد موجود يعني الوجود ثبت لزيد، فالوجود هنا وجود استقلالي. ثم الحامل يشترط فيه أن يكون ما به الاشتراك وما به الانسياب، وهذا موضوع دقيق كما مر عليكم في المنطق حتما. ما به الاشتراك لأنه لو لم يكن ما به الاشتراك، بمعنى لو كان بين الموضوع والمحمول تباين كامل لما صح الحمل، لأنه لا يصح حمل المباين على المباين. مثلا لا يصح حمل الحجر على الإنسان، لا يقال الإنسان حجر لأن بين الإنسان وبين الحجر تباين، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، فبما أن بينهما تباين لا يصح الحمل. فعليه لا بد ما به الاتحاد، لا بد ما به الاشتراك، لا بد من وجود الجامع بين الموضوع والمحمول الذي يكون سبب للجامع، سبب للحامل، بحيث لولا جهة الاتحاد لما صح الحامل. كما لا بد من المغايرة، ما به الاختلاف لا بد من المغايرة، لأنه لولا المغايرة ليلزم حمل الشيء على نفسه، وحمل الشيء على نفسه لغو، كقولنا الإنسان إنسان، الإنسان إنسان لا ينتفع السامع بهذا القول من معاني الإنسان إنسان لا ينتفع، فالكلام يكون لغوا. فعليه يجب أن يكون بين الموضوع والمحمول جهة اختلاف، كما يكون بين الموضوع والمحمول جهة اتحاد، فلا بد من الاتحاد كما لا بد من الاختلاف. هذا بالنسبة إلى القضية العقلية والقضية المنطقية، وأتصور هذا المعنى جار أيضا في علم الاجتماع وفي السياسة وفي كل مجالات الحياة. لا بد ما به الاشتراك وما به الاختلاف، فالاشتراك والاتحاد يجمعنا فنكون يد واحدة في مقابل أعداء، كما لا بد من الاختلاف في هذه اليد الواحدة، لا بد اختلاف الأصابع حتى تجري من هذا الاختلاف بركات، وربما اختلاف أمتي رحمة من هذا المنطلق، والله العالم. المسألة 38 في كيفية حمل الوجود والعدم على الماهيات. أقال
ثم الوجود والعدم قد يحملان وقد يربط بهما المحمولات. في هذا الوجود والعدم يربط المحمول مع الموضوع. أقول الوجود والعدم قد يحملان على الماهيات، كما تقول الإنسان موجود حملت الوجود على الإنسان، أو الإنسان معدوم حملت العدم على الإنسان، وقد يجعلان رابطة بين الموضوع والمحمول ويعبر عنه بالوجود الآلي مقابل الوجود الاستقلالي، كقولنا الإنسان كاتب أو الإنسان يوجد كاتبا والإنسان يعدم عنه الكتابة أو ليس بكاتب. فها هنا المحمول هو الكتابة والوجود والعدم رابطتان، إحداهما رابطة الثبوت والواصل فيما إذا كانت القضية إيجابية، والأخرى رابطة السلب والفصل بين الموضوع والمحمول فيما إذا كانت القضية سالبة. قال والحامل يستدعي اتحاد الطرفين من وجه، الإنسان مثلا ناطق فلسنا نعني به أن ذات الموضوع هي ذات المحمول بعينها، فإنه لا يبقى حامل ولا وضع إلا في الألفاظ المترادفة وهو باطل بالوجدان، لأن قولنا الإنسان حيوان صادق، والحال ليس الإنسان والحيوان من الكلمات المترادفة، ليس الإنسان والحيوان مترادفين. ولا نعني به بهذا الحامل أن ذات الموضوع مباينة لذات المحمول تباينا كليا، فإن الشيئين المتباينين كالإنسان والفرس يمتنع حمل أحدهما على الآخر، فلا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الفرس بإنسان، فيمتنع أن يقال الإنسان فرس، يمتنع حمل أحدهما على الآخر. فعليه ماذا نقصد بالحامل؟ بصحة الحامل ماذا نقصد؟ بل نعني بالحامل أن المحمول والموضوع بينهما اتحاد من وجه وتغاير من وجه آخر. مثلا إذا قلنا الضاحك كاتب، عنينا وقصدنا به أن الشيء الذي يقال له الضاحك، الشيء الذي يقال له ضاحك يعني الإنسان، الإنسان الذي يقال له ضاحك يقال له كاتب أيضا، أو المراد من الشيء زيد يعني باعتبار المصداق، لأنه جهة الاتحاد يكون باعتبار المصداق، وجهة الاختلاف باعتبار المفاهيم، باعتبار مفهوم الضاحك غير مفهوم الكاتب، الكاتب من يتحرك أصابعه حين الكتابة، والضاحك من يبتسم أو يضحك يقهقه حين التعجب مثلا. فمن حيث المفهوم هناك اختلاف، ولكن من حيث المصداق الرجل الواحد كاتب وضاحك. فإن إذا قلنا الضاحك كاتب عنينا به أن الشيء الذي يقال له الضاحك هو الشيء الذي يقال له الكاتب، هو المصداق الذي يقال له الكاتب، فجهة الاتحاد هي الشيء، وجهة التغاير هي الضحك والكتابة من حيث المفهوم. إذا عرفت هذا فاعلم أن جهة الاتحاد قد تكون أمرا مغايرا للموضوع والمحمول، كما في المثال فإن الشيء يغاير الضاحك ويغاير الكاتب، الإنسان يغاير الضاحك من حيث المفهوم يغاير الضاحك ويغاير الكاتب، كما في المثال فإن الشيء الذي يقال له ضاحك وكاتب هو الإنسان، وهو غير الموضوع وغير المحمول، وقد تكون أحدهما كقولنا الإنسان ضاحك والضاحك إنسان، الإنسان ضاحك الإنسان أصبح الموضوع، والضاحك إنسان المحمول أصبح هو جهة الاتحاد، فجهة الاتحاد تارة يكون المحمول وأخرى يكون الموضوع، وربما يكون شيئا ثالث خارج عن الموضوع والمحمول لم يذكر في الموضوع والمحمول. وها هنا إشكال يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.